قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في طهور الأرض إذا يبست. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ثم انتقل الإمام أبو داود إلى موضوع آخر أيضا يهمنا، فقال: باب في طهور الأرض إذا يبست. إذا وقعت النجاسة في الأرض، بول أو غائط أو دم، أي شيء نجس، فجاءت الرياح والشمس وسفت هذا الموضع وزالت عين النجاسة، لم يبقى للبول عين، لم يبقى للدم عين، عند من يقول بأن الدم نجس، لم يبقى للعذرة أجلكم الله عين، وإنما مع الرياح ومع الشمس أصبح الموضع يابس، لا نرى على الموضع أثر نجاسة. هل تطهر الأرض إذا يبست أم لا؟ وذكر هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا أعزب، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، يعني هذا المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب مشهور رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عرض على النبي يوم أحد رده، عرض على النبي يوم أحد، يوم غزوة أحد خرج يقاتل فرده. لما رده؟ يعني ما بلغ. وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق فأجازه، يعني اخرج وقاتل معنا المشركين الذين تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من معه من الأنصار والمهاجرين. قريش أتى أبو سفيان بعدد كبير يقاتلون النبي، يريدون أن يستأصلوا الشافة، واتفق مع بني أسد، واتفق مع غطفان، واتفق مع بعض قبائل العرب التي كانت حول المدينة، بعض قبائل من كانوا بطيبة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كمزينة وجهينة وسنان، هذه قبائل كانت على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن الذين خرجوا واتفقوا مع أبي سفيان بنو أسد وبنو غطفان، بنو جهينة بعيدون ما وافقوا، مزينة ما وافقوا، المهم اتفقوا أيضا مع يهود بني قريظة، ليضرب النبي ومن معه ضربة رجل واحد، ولكن الله تبارك وتعالى خيب ظنهم وأرسل الله تعالى ريحا شديدة كفأت قدورهم، قلعت أوتاد خيامهم. ولكن بعدما أصيب المسلمون بما أصيبوا به من المحنة والبلاء، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكان النبي قد أمر بضرب الخندق. الخندق ما هو؟ كبري؟ لا، الخندق موضع مام؟ لا، وإنما الخندق حفيرة كبيرة عملها النبي عليه الصلاة والسلام بإشارة سلمان الفارسي. سلمان الفارسي قال: يا رسول الله، نحن كان إذا حزبنا العدو خندقنا، حفرنا حفرة، فحفروا من الحرة الغربية، واستمر الحفر إلى زغابة قرب الغابة، وبعد ذلك استمر الحفر إلى أن أتى إلى مسجد المستراح، بعد ذلك استمر الحفر حتى بلغ إلى مسجد الراية. مسجد الراية مسجد موجود إلى اليوم عند محطة الزغيبي. بعد ذلك استمر الحفر حتى بلغ إلى الحرة الشرقية، فأصبحت المدينة هكذا كان عليها سوار. هذه الحفيرة لا يمكن لفارس ولا لغير فارس أن يقتحم هذه الحفرة، لو أراد أن يقفز وقع، وإذا وقع لا يمكن أن يخرج. أتدرون في كم يوم حفروا هذه الحفرة؟ جماعة من العلماء قالوا 7 أيام، وجماعة من أهل العلم قالوا 17 يوم، نقول شهر. ونحن اليوم بآلاتنا ودلكتراتنا وعمالنا والله لا نستطيع أن نحفر من هنا إلى مسجد الغمامة في شهر، لكن الإيمان وزع النبي العمل على القبائل، بني الحارث لكم كذا وبنوا كذا لكم كذا، وكانوا إذا صادفوا شيئا كدية أو شيء جبل تحت الأرض دعوا النبي عليه الصلاة والسلام فأتى وأخذ المعول وكسر الكدية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود، ولا أريد أن أطيل الكلام، ابن عمر رضي الله تعالى عنه تعلم أنه صغير ليس بكبير، في عام الخندق بلغ 15 من العمر، ومع ذلك يعرضون أنفسهم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يريدون أن يخرجوا للقتل والقتال، لأن القتل والقتال إنما كتب على الرجال، كما قال القائل: كتب القتل والقتال علينا، إذا كان في سبيل الله كتب القتل والقتال علينا، وعلى الغانيات جر الذيول. الشاب ما يأخذ مشرط يعمل له غرة ويعمل له ثوب ضيق، ومنهم من يعمل له بلوزة ويريد أن يتشبه بالمرأة، وكل يوم ثوب، ولا بد أن يكون الثوب مكوي. ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا يعمل للإسلام؟ وماذا ينتفع الإسلام منه؟ وبماذا انتفع الإسلام من شباب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ اقرأ تراجمهم واقرأ تواريخهم. أقول لك كلمة واحدة: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقام سنتين في النيجر، النيجر مرابط للعدو، سنتين كاملتين أمام العدو يفتحون البلاد، يبلغون الإسلام، يدعون الناس إلى لا إله إلا الله. أصحاب النبي ركبوا البحر الأبيض، وصلوا إلى ما وصلوا إليه في البحر الأبيض، وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا. التابعون بعد أصحاب النبي بلغوا إلى المحيط الأطلسي، إلى المحيط الأطلسي، بلغوا إلى المحيط الهندي، وصلوا إلى المحيط الهادي، وصلوا إلى الصين، وصلوا إلى التبت، ونحن نصل بالموجة في الإذاعة في التلفزيون، نريد أن نسمع ونريد أن نرى الغناء والرقص وما إلى ذلك. وأولئك الأبرار الأخيار ذهبوا إلى إفريقيا، بلاد إفريقيا، إلى النيجر، إلى مالي، إلى السنغال. وصل بعض التابعين كعقبة بن نافع، عقبة بن عامر، أبو المهاجر، الذين ذهبوا إلى تلك الديار ليبلغوا الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله. عقبة بن نافع خاله عمرو بن العاص، عمرو بن العاص أمير من قبل عمر وعثمان في مصر، الذي فتح مصر عمرو بن العاص، عمرو بن العاص ابن أختي، ذهب إلى الصحراء، بلغ إلى ما بلغ إليه، قتل في الصحراء، قتله كسيلة ابن كرمز، وقتلته الكائنة بعدما ذهب يريد العودة. ذهب ليأخذ ماذا؟ يأخذ صحراء، يأخذ رمل، يأخذ عبيد؟ لا والله، وإنما ذهبوا ليدعو الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. جاء البرتغال، وجاء البلجيك، وجاءت فرنسا، وجاءت بريطانيا، وذهبوا إلى تلك الديار، وقد رأينا بعيوننا المواضع التي كانوا يسرقون فيها الأحرار ويجعلونهم في مواضع، حتى من كثرة الذين جمعوا ترى الأرض كأنها رحى من كثرة من جمع. بعد ذلك يأخذونهم في سوق النخاسة ويبيعونهم في أوروبا وغيرها من البلاد. أما أصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد تعلموا درسا من النبي. الدرس: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما ذهبوا إلى بلاد فارس، وذهبوا إلى بلاد الروم، وذهبوا إلى بلاد القبط، قبل القتال يعلنون قولوا لا إله إلا الله. إذا قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله أمنوا وعاد الصحابة. ولذا لما طلب رستم، قائد كبير من قواد فارس، طلب من الصحابة أن يعينوا لهم رجل يتفاوضون معه، هاتوا لنا رجل نتفاوض ونبحث معه. الصحابة بعثوا ربعي بن حراش رضي الله تعالى عنه، رجل قصير أسمر عليه إزار وعليه رداء، وأخذ بعيره يجره حتى أتى إلى موضع رستم. فلما أتى إلى موضع رستم جلس مع رستم على الكرسي، خار القوم: لا، ما يمكن. قال: لا، إن شئتم جلس وإن شئتم رجع، أنتم الذين طلبتمون. قال له رستم: ما معناه؟ ما الذي أتى بكم؟ إن كنتم تريدون الميرة الطعام عودوا نبعث لكم الميرة، وهل تقاتلوننا ومعكم سيوف كالمجان صغار؟ وما الذي أتى بكم؟ فقال له ربعي: ما معناه؟ أتينا لنخرجكم ولندعوكم إلى عبادة الخالق وترك عبادة المخلوق، هذا الذي دعانا للمجيء إلى هذا الموضع. ولما انتهى البحث والمفاوضة، ما تمت المفاوضة، قال لهم رستم: إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. الصحابة في جهة، رستم فارس في جهة، بينهم جسر كبري، فهي اختاروا يا عرب، أتاتون إلينا أم نأتي إليكم؟ قال رستم: بل نحن نعبر إليكم، نحن الذين نأتي إليكم. فحصل ما حصل، وكان النصر، لأن الله تعالى قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ابن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الشاب، وكان مشهورا رضي الله تعالى عنه باتباع السنة، رضي الله تعالى عنه، يتحدث ويقول: كنت أبيت في المسجد. وإذا رجعنا إلى كلمة أبيت في اللغة وفي اصطلاح العلماء، بات بمعنى سهر ليلا في العبادة. إذا قال العرب بات، ليس معنى نام، تستعمل نام ببات نادرا قليلا، ولكن إذا قال بات يبيت بمعنى سمر وسهر للعبادة والطاعة ليلا. أنا كنت أبيت في المسجد، يعني أنني آتي إلى المسجد ليلا وأعبد الله تعالى في المسجد، وإذا حبسني النوم نمت في المسجد. وما سبب نومه في المسجد؟ أليس له بيت؟ وأين بيت أبيه عمر؟ السبب معلوم، وإذا علم السبب بطل العجب. ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجال والصحابة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح ويقصون على النبي عليه الصلاة والسلام رؤاهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح استقبل الناس بوجهه، بل في كل صلواته إذا صلى يضع ظهره على ناحية القبلة ويستقبل الصحابة بوجهه، وفي صلاة الصبح يمكث ويجلس ويقول: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فمن رأى رؤيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقصها عليه. ابن عمر تمنى أنه لو يرى رؤيا حتى يقصها على رسول الله، فشاء الله تعالى أن يرى يوما ما رؤيا، لكن الرؤيا مفزعة مزعجة. رأى ابن عمر أن ملكين أتيا إليه وأخذاه وذهبا به إلى النار، نار جهنم، وإذا بالنار مطوية كطي البئر يحطم بعضها بعضا، ونظر في النار فوجد أشخاصا يعرفهم: عبد الله بن عمر. أصابه ما أصابه من الفزع والهلع، وبينما هو كذلك وإذا بملك آخر لقيه، فأخذ ابن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه وقال لابن عمر: لم ترع، لم ترع، يعني لا يصيب الفزع وخوف. انتهت الرؤيا، الرؤيا شديدة مخيفة، ذهب به إلى النار ورأى النار، ولكن الله تعالى سلم، لكن الله تبارك وتعالى أكرمه بأن ملكا آخر لقي الرجلين وابن عمر، تلقاهما هذا الملك وقال لابن عمر: لم تراع لم تراع، يعني ما يصيبك فزع يا عبد الله بن عمر. فأتى إلى أخته حفصة بنت عمر وأخبرها الخبر: أنا هذا اليوم رأيت رؤيا، الرؤيا مفزعة، هي كيت وكيت وكيت وكيت. طبعا قامت حفصة رضي الله تعالى عنها بدورها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا أخيها ابن عمر. توجد رواية أخرى أنه رأى رؤيا في يده خرقة خضراء وأنه يطير كالطير، فأخبرت أيضا حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. شيء واحد أنه ما يقوم الليل، يقوم الليل على بلوط على في كازينو، يقوم الليل على نظر إلى فاجرات عاهرات، يقوم الليل على شرب شيشة وحشيشة، يقوم الليل إلى ذهاب إلى سينما أو نظر إلى دش عاهر فاجر. لا، ما كانوا يعرفون هذا، قلوبهم مع الله تبارك وتعالى، لأن العبد قلبه يظلم كلما أذنب ذنب، إذا أذنب ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، عاد للذنب نكتة سوداء، كلما أذنب نكتة سوداء. اسمع قول الله تعالى في سورة المطففين: كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران يعني أن الله تعالى يطبع الرين ظلمة في القلب بما كان يكسب من عمل سيء، نسأل الله العافية والسلامة. فلما سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الكلام، من يومها ما صار يبيت الليل إلا في المسجد ولا ينام إلا قليلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ليس خاص بابن عمر فقط، أنا أقول لك شباب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على هذا الوضع. أنت ما بلغ قصة عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو فعبد الله بن عمر شباب صغار، لكن تربوا في هذا المسجد وفي هذه المدينة وبهذا القرآن وعلى إشراف ونظر سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. زوجه أبوه عبد الله بن عمرو، تزوج ومضت ليالي وأيام، وأتى عمرو بن العاص إلى ختني يعني إلى زوج ولدي يسأل، يريد أن يطمئن، فدخل عليها وقال لها: كيف عبد الله بن عمرو، يعني كيف حالك معه؟ فأثنت عليه خيرا وذكرت من محاسن عبد الله بن عمرو ما ذكرت، إلا أنها عقبت ذلك بجملة ما فهمها عمرو بن العاص، قالت: ولم يكشف لنا كنفا، يعني ما حل الإزار وما أتاني بصريح العبارة، لكنها ما قالت ما أتاني، ولكن قالت: لم يكشف لنا كنفا. فرح لها عمرو ابن العاص وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره الخبر: أنا ذهبت إلى ختني سألتها قالت كيت وكيت وقالت لم يكشف لنا كنفا. فهمها رسول الله في الحال، قال: أدع لي عبد الله بن عمر ابن عمرو، تعال يا عبد الله بن عمرو. زوجك قالت كيت وكيت، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو وقال له: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. وأما أن تأتي بهذه المرأة تحبسها بين أربع جدر، ومن بعد صلاة المغرب خارج الدار في كازينو أو في أي موضع، ولا يعود إلى داره إلا قبيل الفجر، وهذه المرأة، هذه الفتاة صبية صغيرة، كلما سمع الشيء قامت تنظر تخشى عند التلفون، ربما أن يقتحمها مقتحم. هذا أمر لم يدعو إليه الإسلام ولا يرضى به الإسلام، لا يرضى به الإسلام. وإنما الإسلام يحث على أن نعطي كل ذي حق حقه. إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم الدهر، قال النبي له: لا، لا تصوم الدهر، صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: لا يا رسول الله، أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال: صم يوم الاثنين والخميس. قال: لا، أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال له: صم صيام نبي الله داود. صيام نبي الله داود يصوم يوم ويفطر يوم. فقبل عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم يوما ويفطر يوم، حتى كبر وعجز وتمنى وقال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نعود إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سبب مبيته في المسجد. سبب المبيت في المسجد ما هو؟ سبب المبيت أنه يقوم الليل يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. رجال شباب حريصون على الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مرة بين أصحابه، فدخل رجل مقنع عليه قناع، هذا التقنع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. نظر عبد الله بن عمر فرأى الرجل. في اليوم الثاني قال النبي المقالة، نظر عبد الله بن عمر وإذا هو الرجل الأول الذي رآه أمس. اليوم الثالث وإذا بالرجل يدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك المقالة. أراد عبد الله بن عمر ابن عمرو، لا عمر، عمرو، والفرق بين عمرو وعمر أن عمرو لا بد من وضع الواو بعد الراء كتابة، وأن عمر لا يوضع لها واو بعد الراء. فإذا رأيت الراء ورأيت الواو بعدها لا تقرأ تقول عبد الله بن عمر، وإنما تقول عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه. وإذا بالرجل تمنى أنه يلتقي بهذا الرجل ويعرف ما هي العبادة التي يؤديها هذا الرجل الصالح ثلاثة أيام والنبي يقول هذه المقالة. ففكر عبد الله بن عمرو مليا، وأخيرا خرج بحيلة. الحيلة أتى إلى الرجل وقال له: يا عم، أنا وقع بيني وبين أبي مغاضبة، وأقسم أبي ألا أبيت عنده، فأردت أن تأويني وأبيت عندك. فوافق الرجل، وبات عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند الرجل، بات بمعنى سمر وسهر ولم ينم، هذا معنى بات عندهم لا عندنا. يريد أن ينظر ماذا يفعل الرجل، ولماذا نال هذا الأجر. وهذا هذه المنزلة التي قالها رسول الله. فلم يرى من الرجل كثير الصلاة ولا قيام ولا شيء. الرجل عندما عاد إلى الدار وضع رأسه على الوساد ونام، إلا أنه كان إذا مال يمين شمال إذا تعار من الليل ذكر الله حتى أصبح. لما أصبح الصباح توضأ وقام عبد الله بن عمرو وأتيا إلى المسجد. اليوم الثاني كذلك، اليوم الثالث كذلك. فقال له عبد الله بن عمرو: يا عم، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وكيف، ولم أرى منك كبير الصلاة ولا قراءة ولا عمل، بما أدركت هذا؟ هذه مسألة تصلح لنا نحن في آخر الزمان، ولعلنا نكون من أهل الجنة. فقال الرجل لعبد الله بن عمرو: صدقت يا ابن أخي، أنا ما قمت أصلي طوال الليل أو أقرأ القرآن أو أذكر الله، لكن أخبرك بأن عندي مسألة واحدة. أنا إذا وضعت رأسي على الوساد لا يبقى في قلبي حقد ولا غل على أحد، كل من عمل لي شيء أنا أبحته، أنام قرير العين مرتاح، أتناسى كل شيء. لو ظلمني ظالم عفوت عنه، لا أحقد لا أحسد لا أكره لا أتمنى زوال نعمة من إنسان إلي. بهذا أنا أدركت هذا الأمر. والله هذا يريح يا إخوان، والله يريح. هذا ساكن في بيت شعبي من لبن حجارة اسمنت، وآخر بجواري فلة كبيرة وفيها ما فيها. لو أن هذا الذي يسكن الدار الشعبي كلما رأى الضياء وكلما رأى النور وكلما رأى التقنية والتكنولوجيا المستجدة في البناء حقد وحسد وتمنى زوال هذه النعمة من هذا، والله لا ينام، بل يظل يفكر: أنا كيف أحصل على هذا؟ ومن متى أنال مثل هذا؟ ولما أعطى الله هذا وما أعطاني الله أنا؟ ويدخل في هذا البحر المحيط الذي لا ساحل له. ولكن عندما يدخل داره ويصد عليه بيته ويبيت مع أولاده ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف، حط راسك على المخدة ونم، إذا تعريت من الليل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لا حقد لا حسد لا غل لا تمني زوال نعمة من إنسان. لما هذا وجد وأنا ما وجدت؟ أنا أنسب من، أنا أحسن من، أنا أوجه من، أنا وأنا وأنا. يظل من بعدها يدخل السكر والضغط والأمراض الثانية. وكما قالوا: الحاقد الحاسد عينه في نعمة الله وقلبه يتأجج بالنار، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا يا إخوان، ما أحسن هذا الحديث وحفظ هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه، لأن أنا همي وأمثالي كثير، همنا الرزق، بكتب رزقه وأجلي وعملي، وشقي أو سعيد، ما انتهى الحديث. اسمع، ما أصابك في ذلك اليوم يعني يوم 121 وأنا في بطن أمي، ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، ما أخطاك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف، يا عمر بن محمد ريح نفسك، الله يريحك. ولكن إذا ما نظرت، هذا والله سيارة إيش نوعها؟ هذه سيارة مرسيدس SEL، وجاء بعدين واحد نوع آخر اسمه شبح. هذا الشبح بكم؟ ب200,000 و300,000. ليه؟ أنا شايب كبير وهذا صغير عنده شبح وأنا ما عندي شبح إلا آنسة ولا عراوي. والله إذا دخلت هذا الباب لا يستقر لي قرار، ولا أؤمن بقضاء الله وقدره. وينقل المرء من الإيمان بالله إلى أن يمقت الله، حتى إن البعض يقول ما هذه عدالة السماء؟ لما الله جل وعلا غير عدل؟ لما يعطي فلان وما يعطيني؟ ولو نظرت إلى نفسي ما في فلة ولا شبح، لكن الحمد لله عينين أبصر بهما وأنف مثل ما يقولون 24 جراب، وفم ولسان ويدين، والحمد لله شايب، ولكن الحمد لله قد من الله علي بما من به، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه أرتاح. الآخر أعطاه الله ما أعطاه، ولكن حرمه الله جل وعلا كثيرا من المزايا التي أكرمك الله تعالى بها. أقل ما في الأمر أنك يا أخي من بعد صلاة المغرب وأنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تنتظر صلاة العشاء، ملائكة الله تعالى حفت بك، ملائكة الله تستغفر لك وتصلي عليك إلى أن تصلي صلاة العشاء. صليت صلاة المغرب، كتب الله تعالى لك في صلاة المغرب 27,000 صلاة، أنت تنتظر صلاة العشاء، فإذا ما صليتها مع الجماعة في مسجد النبي كتب الله تعالى لك 27,000 صلاة. غيرك في موضع آخر، إما أن يشرب جراك أو يشرب دخان أو يشرب مخدر أو يلعن أو يلعن أو ينظر أو يفعل، وأنت في غنى ونعمة من الله تبارك وتعالى. أعطاك الله تعالى هذا اللسان، وأعطاك الله تعالى تحت هذا اللسان نهرين جاريين، ضع تمرة ضع لقمة، بمجرد ما تضع التمرة أو اللقمة وإذا بالنهرين الموجودين تحت لسانك تغمر هذا الشيء وتزرده والحمد لله. أقول لك قصة على الماشي، ليس من باب التشفي ولكن من باب التنبيه. رجل عظيم أعطاه الله من الدنيا ما أعطاه، فدعا رجلا من أقربائه ليتناول طعام الغداء معه في بيته، فحضر المدعو وهو فقير الحال. فلما وضع الصماط يحدثني المدعو قال: وإذا بالغرفة طولها يزيد على 20 متر. وضع الطعام، جاء الأولاد والأقرباء، وإذا بهذا العظيم أتي بكرسي وزبدية قليلة فيها ذرة، هذا طعامه وغيره يأكل هذا، حتى تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكم.